السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا قد نبهنا في أول مجلس على أنه لا عذر لمن قدر على أن يجعل معرفه باللغة العربية والاسم المعروف أن يفعل هذا. هذا أمر. الأمر الثاني، قبل الشروع في مناقشة الدرس الماضي، ها هنا سؤال أرسله أحد الحاضرين ويحتاج إلى جوابه. يقول: هذه سائلة تسأل وتقول: عندي خادمة كافرة، هل لي أن أطعمها في نهار رمضان؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. قبل الجواب على هذا السؤال، أنبه على أن سؤال المسلم عن دينه يدل على ورعه وحيطته في ما يلقى الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن أول من هذا السؤال السؤال عن حكم استخدام الكافر أو الكافرة وإدخالهم في البيت ومخالطتهم ومعاشرتهم على هذه الصفة والديمومة وإشراكهم مع الأولاد والبنات في الحياة، فإن هذه أعضل وأشد من سؤال هذه السائلة وغيرها ممن يسأل عن هذا الأمر، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل مثل هذا الأمر. وفي المسلمين ولله الحمد غنية مع الاحتياط. أما جواب السؤال فإنه لا يجوز للمسلم أن يعين كافرا على ترك أمر أو فعل نهي، ومن ذلك إطعامه في نهار رمضان أو إعانته على الطعام أو تقديم الطعام له، لأن هذا راجع إلى الأصل المتقرر الذي قرره الأصوليون، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة التي يعبر عنها الأصوليون بفروع الشريعة، يعني مخاطب بالأحكام الشرعية من جهة الوجوب، من جهة التحريم وما يدخل في ذلك من الأحكام الشرعية. نشرع فيما اعتدناه، لأن هذا هو وقت الدرس 4:55، لهذا نكون قد أتممنا نصف ساعة بعد صلاة الفجر. ما أصل قوله تعالى: عما يتساءلون؟
عن وما
عن وما؟ عن ما نوعها؟
الاستفهام
عن، نعم، أين
الفجور
البقية؟ نعم، عن
حرف جر
حرف جر ما
استفهامية موصولة
استفهامية موصولة. ماذا قلنا في درس أمس؟ ما أنا كأنه سبق لساني ولذلك أحببت التأكد من هذا. عن ماذا قلنا فيها بالأمس؟
قلتم هي استفهامية شيخنا.
بدون تعيين لنوع الكلمة، لم أقل اسما ولا حرفا. أو لا تدرون ما قلت أصلا؟ الله المستعان. على كل حال، لم أراجع التسجيل ولا ليس عندي أصلا، وأنا لكن إن كنت قد سبق لساني وقلت بأنه حرف استفهام فهو خطأ بين وسبق لسان ظاهر، لأنها اسم استفهام، لأنها اسم استفهام. ولماذا صارت عما بعد أن كانت عن ما؟
أُلزمت للمقاربة، من أجل المقاربة بين الحرفين.
أحسنت، أُدغمت لأجل المقاربة الغنة بين الحرفين. عما طيب، قوله عن النبأ العظيم، ماذا ذكر الشيخ في قوله عن النبأ العظيم؟ ما الذي اختاره الشيخ؟
عن الخبر.
الخبر، ما المراد بالخبر؟
يوم القيامة.
عند الشيخ رحمه الله أنه يوم القيامة. ما وجب ترجيح هذا القول؟
تقرير السورة.
هو الذي يعني الذي يحضر الدرس يحاول أن يكون في مكان منعزل منفرد ويأخذ راحته. نعم، ما وجه ترجيح الشيخ لأنه يوم القيامة؟
ما قرأت في السورة تدل على مقصد أول السورة.
ما قرر في السورة يدل على مقصده، أو ما صدرت به السورة يدل على مقصدها، وكذلك ما يقرر فيها. القول الآخر في هذه المسألة ما هو؟
القرآن.
أنه القرآن.
أنه القرآن. حمزة، أنه القرآن. ما دليل من قال هذا؟
نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ظاهر الأمر لأنه للردع والزجر عن مقالتهم تلك. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وجه ذكر الرب سبحانه وتعالى للأرض وأنها مهاد، ألم نجعل الأرض مهادا؟
تريد معناه يا شيخ؟
أي نعم، معناه وجهه، لأن الشيخ ابن سعدي رحمه الله حتى تفهموا كتابه وحتى تخرجوا بالفائدة من تفسير هذا الجزء إنما قصد إلى المعاني التي تحدث للمسلم زيادة إيمان، وذكر في التفسير أنها صارت ممهدة، ألم نجعل الأرض مهادا، لينتفع بها الناس ويستفيدوا من تمهيدها وقرارها وكونتها مستقرة. طيب، آخر سؤال، ما دام أنتم يعني أكثركم لا يرغب في المشاركة، في قوله سبحانه وتعالى أحقابا، إلى أين أرجعنا أصل الجواب عن شبهة من يقول بأن هذه الآية تدل على فناء النار أو على فناء حركة أصحابها؟ ما أقول، ما الدليل، ما الأصل الذي ترد به هذه الشبهة؟
يعني قلت الحقب هو اللبث الذي لا انقطاع له،
هذا المعنى، لكن
متتابعة.
نعم، المدد المتتابعة، لكن أرجعنا الرد على شبهة الجهمية نعم تفضل. تفضل من؟
إلى مدد متتالية يا شيخ.
أي مدد متتابعة، الحقب هو المدد المتتابعة، لكن أرجعنا رد هذه الشبهة إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وإذا قلنا أصل فإنهم مجمعون عليه متفقون عليه، والشبهات ردها بأصول أهل السنة والجماعة فيه قوة مع ردها بأفراد الأدلة. إذا سألتك السؤال نعم تفضل. من
الأصل أن أهل النار مخلدون فيها؟
أصل أهل السنة والجماعة أن النار خالدة وأن أهل النار خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا، ثم بعد ذلك نستحضر الأدلة المفردة خالدين فيها أبدا وما شابه ذلك. نشرع في قراءة درس اليوم وهو دخول في سورة النازعات. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال رحمه الله تعالى: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره، يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال: والنازعات غرقا. هنا ذكر الشيخ في كلامه المتقدم أن هذه إقسامات، وهذا ظاهر، بمعنى أن السورة عبارة عن جملة قسم، وقد تكون أكثر من جملة قسم بعض السور كما في سورة الطارق. والإقسامات هنا بالملائكة، أما قوله سبحانه وتعالى في المدبرات أمرا فهذا إجماع من المفسرين لا خلف بينهم في تفسير هذا الموضع، وأن المراد بالمدبرات الملائكة. وأما الإقسامات الأربعة أو المقسم به الأربعة، وهي الأولى النازعات والناشطات والسابحات والسابقات، ففيه خلف والجمهور على ما ذكره الشيخ، ومن المفسرين من قال بأنها من أنواع النجوم. هذا ما أراده الشيخ رحمه الله، ثم إنه بيّن أن جملة القسم هذه تحتاج إلى الجواب. فما جواب المقسم عليه؟ جواب المقسم عليه قال بأنه هو البعث، يعني كأن سياق الكلام أقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات لتبعثن، فيكون جواب القسم لتبعثن. قال رحمه الله مدللا على ذلك بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، وهذا راجع إلى القاعدة التي ذكرناها لكم في الكلام على سورة عمة. ثم قال ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، يعني أنه أقسم بالملائكة على الإيمان بالملائكة، فقال وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. والقول الأول الذي جزم به أولا هو الذي عليه عامة المفسرين فيما يذكرونه فيما يتعلق بإعراب القرآن والتفسير وما شابه ذلك، وأن المقسم عليه هو البعث والنشور. قال رحمه الله فقال تعالى والنازعات غرقا وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. وهذا ظاهر المعنى. والناشطات نشطا وهم الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط لأرواح الكفار. والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، فالسابقات لغيرها سبقا فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسول الله حتى لا تسترق. فالمدبرات أمرا الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ظاهر المعاني، يعني أن معناه ظاهرة، وهذه الأوصاف الخمسة جاءت في هؤلاء الملائكة. من المفسرين من قال والناشطات نشطا أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين، بمعنى أنها تسلها برفق ولين. وهنا قال بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة أي موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع. يوم ترجف الراجفة، قال طائفة من المفسرين هذه هي النفخة الأولى في الصور، يوم ترجف الراجفة يعني نفخة الصور، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية والتي يكون بها البعث والنشور. فالأولى لإيقاظ الناس التي ترجفهم، والثانية لبعثهم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم ذكر ما يتعلق بقوله قلوب يومئذ واجفة، وأنها موجوفة أو موجفة، والمراد أنها كثيرة الاضطراب والخوف والخشية، وهذه قلوب الكفار، قلوب الكفار التي بعدت عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله تعالى أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع، أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئن أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤ عليه. قال الله تعالى في بيان سهولة هذا الأمر: فإنما هي زجرة واحدة ينفخ فيها في الصور. هنا بيّن رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الأبصار، أبصارها خاشعة. ومما ينبغي أن تعلمه أن كثرة الحذف في القرآن جار على سنن العربي في اختصار ألفاظها، وأن مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم الذي يريد أن يعنى بالتفسير ما يتعلق بالحذف الذي لا يفهم المعنى إلا به، وهو الذي يعبر عنه البلاغيون بمجاز الحذف، وليس هذا محل عرض هذه المسألة. وإنما المقصود أن طالب العلم ينتبه إلى المحذوف. في قوله مثلا سبحانه وتعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده. إيش اتخذتم العجل من بعده؟ اتخذتم العجل ماذا؟ المحذوف ما هو؟ اتخذتم العجل إلها، اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها من بعد موسى. وهذا يفسره سياقات أخرى في الآية، لكن في حال الحذف ينبغي أن تعلمه. في قوله سبحانه وتعالى هنا: أبصارها خاشعة، يعني أبصار أصحابها خاشعة ذليلة منكسرة. وقوله: يقولون إنا لمردودون في الحافرة، كما ذكر الشيخ، استنكار منهم واستفهام منهم على أنهم يرجعون إلى الحافرة، كأنهم يريدون الطريق التي كانوا فيها، كما تقول العرب: رجع فلان في حافرته، يعني في طريقه التي كان عليها، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قال: فإن الخلائق كلهم بالساهرة، أي على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم تبارك وتعالى. الساهرة فسرها هكذا بالإطلاق بأنها وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة. لكن قال طوائف من المفسرين بأن الأرض الساهرة هي الأرض البيضاء المستوية، هي الأرض البيضاء المستوية. وهذا ما دلت عليه الأحاديث التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحشرون على أرض عفراء بيضاء. قال بعد ذلك: هل أتاك حديث موسى؟ لاحظ أن قصة موسى ذكرت كفاصل بين، قبل أن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، بين ذكر القيامة في أول السورة وفي آخرها، وهذا إنما هو راجع إلى عناية الرب سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وتسليته في المصائب الشديدة، لأن سماعه إنكار البعث وتكذيبه فيما أخبرهم به مما يوقع في النفس ما يوقع. فسلاه الله سبحانه وتعالى بذكر قصة موسى مع فرعون، وأنه ليس أول من كذب ولا هم أول من كذب، فيتأمل في قصة موسى. وهذا التأمل أيضا لنا، فإننا لا ننظر إلى كثرة الكفار وإلى تتابعهم وإلى الملحدين وإلى تتابعهم، وإنما بحيث ننظر إليهم بما يضيق صدورنا. فهذه في ذكر هذه القصة في هذا الترتيب أيضا. لماذا نقول هذا؟ لأن هذا راجع إلى أصل عند علماء الإسلام عموما في القراءات وفي التفسير وفي علوم القرآن أن ترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ضعوا آية كذا في كذا، ضعوا آية كذا في كذا، لأن بعض الآيات لم ينزل متتابعا بهذه السورة، ولكن الذي جعل هذا الترتيب هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع من علماء الإسلام باختلاف مذاهبهم ومشاربهم وعلومهم. وإنما قالوا بأن ترتيب السور ليس توقيفيا، وقد ذكرت هذا إشارة في درس ماض، وأنه صار توقيفيا بتتابعهم عليه ومتابعة عثمان رضي الله عنهم عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا سياق قصة موسى في هذه السورة. قال الشيخ: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء، فقال له: اذهب إلى فرعون، أي فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه، بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. وهذه المعاني ولله الحمد ظاهرة. فقل له: هل لك إلى أن تزكى؟ أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، فأراه الآية الكبرى، يعني فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. جنس الآية الكبرى جزم المفسرون الشيخ ظاهر كلامه، وهذا درج عليه في تفسيره في مسائل كبرى من هذا الباب وفي غيرها من كتبه، كتعيين الاسم الأحسن أو الأعظم لله سبحانه وتعالى، فإنه يرى أنه على الجنس غير معين. وهذا أيضا هنا أن الآية الكبرى أنها جنس الآية الكبرى، بمعنى أن كل آية آتاها الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام فإنها آية كبرى. لكن تجد طائفة من المفسرين، بل هم الأكثر، يقولون بأن الآية الكبرى التي ذكرها الرب تبارك وتعالى هنا في هذا الموضع هي العصا التي جعلها الله سبحانه وتعالى لموسى في مقابلة فرعون والتقامها لحيات السحرة. هذا تجده في كتب أكثر المفسرين. أما مأخذ الشيخ فإنه يقول بأن هذا لا يراد به التعيين. في المسألة الأولى التي ذكرتها في الاسم الأعظم، هو يرى أن كل اسم من أسماء الله يصدق عليه هذا، فقد دعاه بالاسم الأعظم
يعني كل من دعا باسم من أسماء الله فقد دعاه بالاسم الأعظم، وهذا من جنس ذاك. فهو يرى أن جنس الآية الكبرى أن كل آية أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام فإنها آية كبرى، فالقمل والجراد والضفادع والدم إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وهي التسع الآيات التي قال الله سبحانه وتعالى في تسع آيات إلى فرعون، في تسع آيات إلى فرعون. والوادي المقدس إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قالوا بأنه أسفل جبل الطور، وهو في الجنوب الغربي لسيناء أو سيناء. وقد بيّن الرب سبحانه وتعالى أن هذا الموضع كان أن هذا الموضع مقدس، وأن الرب سبحانه وتعالى نادى موسى فيه. وجاء في سورة طه إنك بالوادي المقدس طوى، وبيّن أن بيّن المصنف فيما دل عليه آيات القرآن على أنه يذهب إلى فرعون، وأنه قد طغى وتكبر وتجبر. وفرعون اسم جنس لكل من ملك مصر أو ملك القبط بمصر، وبيّن طغيانه بأنه قد جاوز الحد فيما كفر به. قال المصنف رحمه الله تعالى فكذب بالحق وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى أن يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده أي جمعهم فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا. ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه الله في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لا يؤمن بها. هنا بيّن الرب سبحانه وتعالى عقوبة فرعون، وأنه كذب وعصى وأدبر. كذب فرعون موسى، فكذب وعصى أي كذب فرعون موسى بقوله له إنه لم يرسل من عند الله وإنه ساحر، ثم أدبر بمعنى أنه ترك المجلس الذي كان فيه موسى وسعى ليجلب بخيله ورجله من أجل معارضة موسى. وقوله فحشر فنادى بمعنى أنه حشر السحرة وناداهم وجمعهم من أجل أن يقفوا لموسى في معارضته، وهذا يفسره قوله سبحانه وتعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقوله فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى مرة أخرى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فامتد الناس في مصالح دينهم ودنياهم والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودعها منافعها وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها أي ثبتها في الأرض فدح الأرض بعد خلق السماء كما هو نص هذه الآية الكريمة وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه ولهذا ذكر هذا أو ذكر بعد هذا القيام والجزاء هنا فسر هذه الآيات بهذا التفسير الواضح البين الذي يدل على قدرة الله الكاملة المطلقة التي لا يعتريها نقص ولا عجز فقال أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم هذه السماوات والأرض كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا يبين فيه الرب تبارك وتعالى ويوضح قدرته لهؤلاء العباد وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد قال طائفة من المفسرين أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها استشكل هذا الأمر يعني قال في تقديركم وهذا ليس بظاهر لأن قوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء وليس معنى هذا أنه يعجزه شيء تبارك في علاه وقوله أشد خلقا أي من خلق هذه السماوات والأرض ثم إن الشيخ نبه على ما قد يعرض للمسلم من تعارض الظاهر من أنه تبارك وتعالى جل في علاه بيّن في سورة فصلت أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء وأن في سورة النازعات قوله والأرض بعد ذلك دحاها فأجاب عن هذا التعارض بجواب مختصر محقق وجه التعارض الذي قد يظهر قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين هذا يدل على أن الأرض خلقت أولا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقت السماء ثانية وهنا قال أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها انظر إلى هذا السياق المسلمين شبهة إلا أنها مدفوعة مدحورة وأنه لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها لأنها مخلوقة أصلا ابتداء وإنما قال دحاها ثم بين أنه دحاها بإخراج ماءها وبإخراج مرعاها فالخلق متقدم، لكن الدحية هذا إنما وقع بتفجير مائها وتفجير عيونها وإخراج أنهارها، بإخراج أنهارها. وبهذا يظهر هذا البيان الذي ذكره رحمه الله تعالى. ثم ذكر الرب تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم الذي هو قيام الناس لرب العالمين، فقال، قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل كسب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وهذا ظاهر في موعظة الرب سبحانه وتعالى لعباده بأنها إذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة كما هو معلوم الداهية، لأنها تطم بمعنى أنها عالية مرتفعة على كل الدواهي غالبة لها. ولهذا قال تعالى: بل الساعة أدهى، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا اليوم يقول فيه يوم يتذكر الإنسان، أي جميع الإنسان، لأن ألف هي للجنس، كل إنسان يتذكر، لأنهم يتفاوتون في التفريط، فكل إنسان يتمنى أن منزلته فوق المنزلة التي يراها ويجدها. وهنا تبرز الجحيم، ويعلم العبد ما فاته من خير الآخرة بسبب تفريطه في الدنيا. فقال: فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة وترك العمل لها، فإن الجحيم هي المأوى، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه، فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. هذه المعاني ظاهرة، وإنما سنقف عند قوله رحمه الله تعالى: أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل. هذا قول من قول أهل التفسير، بمعنى أن قوله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام بين يدي الله، أي إقامة الله سبحانه وتعالى له بين يديه، لأجل مجازاته. وقلت لكم إن هذا وجه أو قول من أقوال أئمة التفسير. والقول الثاني، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ذلك، لكن أيضا بعد ذكر الآيات التي تدل على هذا المقام. هذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تلاحظ أن مقام في الآيات الثلاث كلها مصادر، وهذه المصادر هي التي يعبرون عنها بالمصدر الميمي، والمصدر عندهم في العربية يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله، ويستخرج المعنى من خلال هذه الإضافة. ولمن خاف مقام ربه بين يديه، لمن خاف مقامه، يعني يكون هذا الذي أراده الشيخ: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه، هذا يكون على هذا الوجه من إضافة المصدر إلى المفعول، من إضافة المصدر إلى المفعول. الوجه الثاني: ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. والذين احتجوا بهذا، أو الذين قالوا بهذه المقالة، احتجوا بمثل قوله سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وبأن المواضع هذه الثلاثة ذكر واحد منها بالضمير مقامي، وذكر اثنان بالربوبية كهذه الآية مقام ربه، وهذا المقام هو الذي يستحضر فيه هذا المعنى العظيم الجليل، وهو ربوبية الرب تبارك وتعالى، ربوبية الرب تبارك وتعالى. وهذان القولان مذكوران في زاد المسير، وحرر القول فيهما الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، وذكر أيضا هذين القولين العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وعلى هذا فإن حاصل هذا المقام أن يقال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، بمعنى أن المراد قيام العبد بين يدي الله للحساب في الآخرة. أو قيام الله على العباد في الدنيا والآخرة بأنه مطلع عليهم، محسن لأعمالهم، محسن لأعمالهم. ولا مانع من اشتمال المعنيين على، أو اشتمال الآية لهذين المعنيين، كما رأيته ظاهرا في كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه عليه رحمة الله يشير كلامه إلى هذا أو إلى هذين المعنيين، بأنه لا مانع من حملهما. وإن كان ظاهر قوله رحمه الله تعالى أن المقام هنا بمعنى القيام بين يدي الرب تبارك وتعالى للحساب، وهذا الذي تابعه عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في هذا المعنى، وهو الذي رأيته ظاهرا أيضا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال رحمه الله: أن يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها، أيان مرساها وأيان مرساها. فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في خفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق، أو طوي علم ذلك عن جميع الخلق، أو طوى فطوى علم ذلك عن جميع الخلق، واستأثر بعلمه، فقال: إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لا يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه الحكيم عنه. تمت، والحمد لله رب العالمين. هذه هي الساعة، فعلمها عند الله سبحانه وتعالى، لا تأتيكم إلا بغتة. وبهذا تعلم تكلف من تكلف في التصنيف بإحصاء عمر هذه الأمة وكم بقي منه، وأن الساعة تقوم على رأس القرن الفلاني، كما تجده في كلام السيوطي، ويشير إليه كلام طائفة أخرى. وأما المعاصرون فقد أغرقوا في هذا الباب وجاوزوا الكلام في عمر هذه الأمة. ولكن الرب سبحانه وتعالى قال في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. حمل طائفة من أهل العلم هذا المعنى على أشراطها، وعلى أن الرب تبارك وتعالى قد أخطر العبادة بما يكون من شأنها وأمرها. وهذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على هذه السورة، وتبين وجه الكلام فيها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.